إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أعزها من بعد ذل ووحدها من بعد فرقة وانصرها من بعد هزيمة. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين وتمكين الموحدين. آمين. إخوة الإسلام خير علاج لأمراض البشرية وأعظم دواء لأمراض الأمة في كتاب الله عز وجل. وحديثي إليكم مذ بدأته من فوق هذا المنبر إنما هو ذكر لبعض أدوية القرآن لعلاج أمراض الأمة، كان منها على سبيل المثال الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام وقواعد المجتمع المسلم في سورة الحجرات. ثم رحنا ننتقل إلى موكب النور حيث سورة النور، تلك السورة المباركة التي تعالج أمراضنا كأفراد وأسر وجماعات. فما أحوجنا كأفراد لتعاليم سورة النور، فلا علاج لهذه الأمة في أفرادها إلا أن تتخذ الأساليب الوقائية التي ذكرتها سورة النور، ولا علاج ولا ردع لمجرميها إلا بحدود سورة النور، كما أنه لا سبيل إلى إصلاح الأسرة إلا في ظل أحكام سورة النور. وإن الأسرة الآن بدأت تمرق عن تعاليم الدين رويدا رويدا لتزحف بخطى سريعة إلى مناهج أهل الكفر والعلمنة، ولتقلد المرأة المسلمة المرأة الغربية، ولكن يوشك لهذه المرأة وتلك الأمة بعد أن تعاني من تجربتها الخطيرة والمريرة أن تعود، فلا تجد سبيلا للإصلاح ولا طريقا للعلاج إلا أن تلتزم بسورة النور وأن تسير في ظلال تلك السورة يوم أن أراد الله عز وجل أن يريحنا من عناء التجارب ومرارتها. لكن أبى البشر إلا أن يتسفلوا وأن يجربوا تجارب مريرة. نحن الآن نعيش وحلها حيث الناس يسكون انحلال الأسر وانتصام عراها، حيث انتشر الزنا، حيث عم الوباء، حيث كثر الزواج العرفي، حيث التبرج حدث ولا حرج، حيث التبرج أمر خطير وشرير، أمور كثيرة لا علاج لها إلا في ظلال القرآن الكريم وبخاصة مع سورة النور المباركة التي تعالج أمراض الفرد والأسرة والمجتمع. ووقفتي الماضية في آخر لقاء لي مع حضراتكم كان مع هذه السورة في نظرة إجمالية حيث العرض العام لمقاصد سورة النور المباركة، وكنت قد نوهت أيضا على الآية الأولى من هذه السورة حيث افتتحت بافتتاحية ليست إلا لسورة النور، واستهلت بمطلع ليس إلا لسورة النور، مما يدل على عظم هذه السورة ومنزلتها ومكانتها عند الله عز وجل الذي أنزلها. سورة النور يقول فيها العزيز الغفور بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فذكر ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، في لقائنا السابق كان الحديث عن السورة مجملة ومع الآية الأولى بشيء من التفصيل. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سورة من السور، وسورة بمعنى المنزلة والرفعة والملك والعظمة، لذا سميت سور القرآن سور. لكن سورة النور هي التي افتتحت بهذه الافتتاحية حتى تستبين أهمية هذه السورة من بين السور. سورة أنزلناها، الله جل وعلا يتكلم بلغة العظمة، هو الذي أنزل هذه السورة. أنزلناها لتكون رحمة للعباد، أنزلناها لتكون منهاجا ولتكون علاجا ولتكون تشريعا ولتكون قانونا. سورة أنزلناها، فنحن الذين أنزلناها لأننا نحن نعلم ما يصلح أحوال العباد، ونحن أرأف وأرحم بالعباد من أنفسهم. أنزلناها، وليس هذا فقط، بل وفرضناها، فرضنا ما فيها من حدود وعقوبات، وفرضنا ما فيها من تعاليم وآداب. نحن الذين فرضناها، والذي له حق الفرض وله حق الأمر وله حق التحليل والتحريم واحد لا رب غيره ولا إله سواه، هو الذي يفرض وهو الذي يشرع وهو الذي يحكم وهو الذي يقنن. سورة أنزلناها وفرضناها، وجاءت قراءة أخرى سبعية وفرضناها، بمعنى فرضناها أي بينا الفرائض فيها وأكثرنا من ذكر الفرائض منها. وفرضناها بمعنى التفصيل والبيان، فرضناها أي فصلناها وبيناها. وتأتي فرضناها في لغة العرب أيضا بمعنى قطعناها، أي نزلناها منجمة شيئا فشيئا لتكون سببا لإصلاح المجتمع. كلما احتاج المجتمع نوعا من الإصلاح أنزلنا له قطعة من النور من خلال سورة النور لينير بها حياته ولتكون نورا له بعد ذلك في قبره وآخرته وفي سبيله إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات بينات واضحات لا تحتاج إلى مزيد توضيح ولا تحتاج إلى مزيد تفسير. وأنزلنا فيها آيات بينات يعقلها كل عاقل، وإنما نذكر بها كل غافل، لأن العقل لا يرفضها، ولأن العقلاء يقرون بكل ما فيها. أما غير العقلاء فهم الذين ينبذون أحكامها. فلما علم أن العاقل لا ينكرها كانت أحكامها تذكيرا لمن غفل عنها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إذا غفلتم تتذكرون، وإذا نسيتم تذكرون، وإلا فالسورة في كل ما فيها من أحكام فطرية تتفق مع فطرة الإنسان، فالإنسان خلق الله، والقرآن كلام الله، والحكم حكم الله، ومن هنا تجد انسجاما بين فطرة الإنسان وبين أحكام الرحمن. لكن قد يذهل الإنسان أحيانا وقد ينسى أحيانا، فتأتي هذه الآيات لتكون تذكيرا لما نسي ولتكون تنبيها لما غفل عنه. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وبعد هذه الآية في مطلع السورة التي تمثل عظمة وحدها تحتاج إلى وقفات مطولة، ولا أقل من أننا ذكرنا بها في الخطبة السابقة وفي هذه الخطبة، وإن كانت تحتاج إلى مزيد وإلى كثير. ثم ماذا يا عباد الله؟ نجد السورة الكريمة بعد ذلك شرعت في بيان بعض الحدود، فذكرت حد الزنا وأردفته بحد القذف وأتبعته بحد اللعان، فهذه ثلاثة حدود مذكورة في مطلع هذه السورة. من بين حدود معدودة في الإسلام، هذه ثلاثة منها، ورابعها حد السرقة، وخامسها حد شرب الخمر، وسادسها حد القصاص، وسابعها حد الحرابة، ويضاف إلى ذلك الردة أيضا. حدود حدها الله عز وجل وسطرها في قرآنه وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيانا تفسيريا بالقول والتطبيق. هذه الحدود التي شرعت في الإسلام ليست هي الإسلام كله، وليست هي الشريعة التي نطالب بتطبيقها فحسب، إنما الحدود في الإسلام بمثابة المرحلة الأخيرة في بناء بيت الإسلام. فالإسلام بيت متكامل له أساسه من العقيدة، وله طوابقه المتعددة من عبادات ومعاملات وأخلاقيات. ثم تأتي الحدود لتمثل حرسا وجندا للدفاع عن هذا البنيان العظيم والقصر المتين. فشريعة الله تعالى ليست بالحدود وحدها، وإن الناظر في سورة النور يجد أن السورة الكريمة قدمت ألوانا من التربية وعديدا من الأساليب الوقائية التي لا تجعل الناس يقعون في الحدود إلا ما ندر، لكن تقديم الحدود هنا في الآية أو في الآيات على الأساليب الوقائية المذكورة بعد كأمر الاستئذان وغض البصر وحفظ الفروج والدعوة للزواج والبعد عن الفواحش إلى آخر هذه الآداب المسطرة في السورة، إنك إذا تابعت هذا مع المنهاج العملي الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه حتى أيقظ فيهم الضمائر وأحيا فيهم المشاعر وحتى زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وأصبح المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا نقي المشاعر، عفى اللسان، طاهر السريرة، صار بعيدا عن الجريمة، لا يقترب ما يوجب حدا، ويوم أن يقع أناس في جريمة من الجرائم توجب حدا، فإن هذا يكون من الندرة التي يتفكه بها الناس أو يتحدث عنها الناس. فكم إنسان جلد أو رجم أو قطعت يده أو قتل على مدى تاريخ طويل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة أصحابه الأجلاء وخلفائه الراشدين، ومضى الحال على ذلك سنين عددا في ظل الالتزام بمنهج الإسلام، نذر ما يوجد من يقام عليه الحج. الإسلام الذي ذكر هذه الحدود في مطلع سورة النور بين أن هذه الحدود إنما تجب على أصحابها إما بشهادة شهود أو باعتراف الشخص ذاته، وقد يكون بالحمل إذا حملت المرأة التي لا زوج لها من دنا. لكن ما ثبت في صدر الإسلام الأول جريمة زنا بشهادة شهود، وإنما كانت باعتراف الشخص ذاته كحادثة ماعز والمرأة الغامدية. ماعز ذلك الذي زنى فجاء يقول يا رسول الله طهرني، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه من قبله أي من الناحية التي أعرض عنها ويقف أمامه ويقول يا رسول الله طهرني، فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثانية وثالثة ورابعة، فلما اعترف أربعا كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، أقبل عليه بعد الرابعة يقول له لعلك غمدت أو لمست أو قبلت أو فقدت،
قال يا رسول الله دردنيت. قال أتدري ما الزنا؟ قال أن يأتي الرجل المرأة في الحرام كما يأتيها زوجها في الحلال. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، أبه جنون؟ فقالوا لا نعلم بعقله بأسا. قال أشرب مسكرا؟ فقاموا فشموا فمه فلم يجدوه شرب مسكرا. فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم كل شبهة أمر به فرجم. ثم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وهذه الغامدية جاءت فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له لعلك تردني كما رددت ماعزة. يا رسول الله إني زنيت فطهرني. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها حتى قالت وقد حملت من الزنا. قال أما وقد حملت فلا، أي فلا رجم لك الآن ولا إقامة حد عليك الآن حتى تلدي. فولدت وجاءت تحمل ولدها في خرقة. قالت يا رسول الله لقد وضعت أو ولدت. قال لها ارجعي حتى تفطميه. فعادت ثم جاءت به بعد أن فطمته وفي يده كسرة من خبز. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. فسبها خالد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها. سبها خالد إذ تناثر شيء من دمها على وجهه وثيابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها، فوالله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. وفي رواية لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم. إنه الإسلام الذي نقى المشاعر وأيقظ الضمائر وهذب النفوس وأحيا القلوب، هو الذي جعل الإنسان إذا وقع في الجريمة يجيء ليعترف بجريمته، لأنه أدرك أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ومن أقيم عليه حده فهو كفارته. والله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، أي بإقامة الحد عليه في الدنيا وبتعذيبه في الآخرة. فلما كانت النفوس حية والضمائر يقظة يوم أن وقع أحد من الناس في جريمة من الجرائم، يأتي معترفا والإمام يطالبه بأن يستر على نفسه دون أن يبلغ الحد الإمام، فإن بلغ الإمام فلا شفاعة في الحد. أما من ستر على نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولو تاب توبة نصوحة فإن التوبة تجب ما قبلها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجرأوا الحدود بالشبهات وخلوا بينه متى وجدتم له مخرجا، أو خلوا سبيله إذا وجدتم له مخرجا. ولأن يخطئ الإمام في العصر خير من أن يخطئ في العقوبة. إن الحدود كحد الزنا مثلا قد يراه البعض فيه من القسوة ما فيه، جلد شاب غير متزوج قد زنى، أو رجم رجل أو امرأة بعد إحصان بزواج قد زنيا. فهناك من يقول هذه الحدود فيها قسوة. نعم في ظاهر الأمر قسوة، ولكن في باطن الأمر رحمة. ذلك أننا إذا لم نفسو على الجناه فنحن نفسو على المجتمع، وإذا لم نفسو على المجرمين فنحن ندع المجال سهلا ومفتوحا لترويع الآمنين والانتهاك أعراض المسلمين والمسلمات. إن الحدود إذا قيل عنها إنها فيها قسوة، نعم الناس الذين يقولون هذا لا يعلمون أن الحدود في الإسلام إنما تكون من الندرة بمكان، وفيها من الاحتياطات ما فيها. ذلك أن حدا كحد الزنا هذا الذي نتحدث عنه إما بشهادة الشهود وإما بالاعتراف الذي يعترف وأراد أن يخفف عن نفسه عذاب الآخرة، علم أن في إقامة الحد عليه من الرحمة ما فيه. أما بشهادة الشهود فقل لي كم حد أقيم في الإسلام على مدى تاريخ الإسلام بشهادة الشهود؟ إسلام يوجب في إقامة الحد على الزنا أن يرى الجريمة أربعة شهود عدول في حالة تلبس كاملة بالجريمة، لا مجرد رجل مع امرأة في شقة أو في نحوها، ولا مجرد أنه وجد معها في حجرة نوم ولو كان متجردين من الثياب، لا لا، إنما شروط دقيقة فيها رؤية الجريمة بكامل وقائعها. يعبر عنها في كتب الفقه أن يرى الرجل الرجل مع المرأة، أو أن يرى الشهود الرجل مع المرأة في حالة تلبس بالزنا، كما يكون القلم في المحضرة والمروة في المكحلة. حتى قال بعض الناس إن مثل هذه الشروط يستحيل وقوعها، ونحن نقول نعم يندر وقوعها إلا أن يفترس رجل امرأة في طريق عام أو في حديقة من الحدائق كالذي يحدث في بلاد الكفر، حتى يمكن أن تتحقق البينة بشهادة أربعة شهود عدول يرون الجريمة كاملة. إن الإسلام إذ يشدد في هذا الجانب، فحتى لا تكون الحدود هكذا هملا، وإن الإسلام الذي شدد في الحدود في المقابل جعل هذه الشروط. قالوا أرادها الإسلام إرهابا، وهم يقولون ويردون على أنفسهم. وهناك من الرويمضات في أي عصر أو في أي مصر من يتهم الحدود بالقسوة ويزداد إساءة أدب فيتهمها بالهمجية، يقول هذه حدود همجية لا تصلح إلا لأهل الصحراء. لا، هذه حدود شرعها الله الذي خلق فعلم فحكم، ولا سبيل إلى إصلاح البشرية إلا بتطبيق منهج رب البرية. نعم الذي يتهم الشريعة أو الحدود بالقسوة أهو أرحم على العباد من الله؟ أهو أعلم بحال العباد من الله؟ كأن الذي يتهم الحدود بالقسوة ينكر أنها جاءت في القرآن، أو إذا لم ينكر أنها جاءت في القرآن فكأنه يقول الله عز وجل لا يدري مصالح العباد ونحن ندريها. وحاشا لله، كيف تتهم الحدود بالهمجية والقسوة والعنف والرجعية؟ إن الذي حدها هو الذي خلق الخلق، وهو الذي علم ما يصلحهم، وهو أرحم بالواحد منهم من الوالدة بولدها. ثم إن الذي طبق الحدود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو رأفة ورحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن أرحم من الله ومن أرأف بالأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنكر الحدود وتكال لها المكاييل بقسوة وعنف وهمجية ورجعية؟ بل وقد ابتليت الأمة برويبضات أخر، رويبضة يكتب في مشروع التعليم والتسامح لا حدود في الإسلام، وكلمة الحق تعني الحق أو الشر ولا تعني عقوبة زاجرة، وهو الذي تخرج من كلية اللغة العربية ويعلم أن الحدود تأتي في القرآن الكريم بمعان متنوعة، بل تأتي في لغة العرب من قبل القرآن الذي نزل بلغة العرب بهذه المعاني. فالحد يكون بمعنى الشرع، والحد في الأوامر بمعنى الطاعة، وفي النواهي بمعنى الاجتناب، والحد يكون بمعنى القطع، والحد يكون بمعنى الزجر، والحد يكون بمعنى العقوبة. كل كلمة حد جاءت في القرآن الكريم لها معنى يختلف عن المعنى الآخر، وذلك حسب سياقها في السورة. لكنه علم شيئا وجهل أشياء، فراح يوهم الناس أنه لا حدود في الإسلام، لأن كلمة الحد تعني الشرع وتعني الحق ولا تعني العقوبة أو الحدود الزاجرة التي يتشدق بها المتعصبون أمثالنا. نقول له أي لغة تتحدث بها؟ كيف وهذه الحدود مقررة في كتاب الله عز وجل؟ لو كانت في السنة لأنكروا السنة كما أنكروها وشككوا فيها، ولكنها الخطوة التي يريدون أن يطعنوا بها في القرآن الكريم. ورويبضة آخر كاتب قميص في مجلة مبتذلة ينكر حد الرجم في الإسلام، ويقول لا رجم في الإسلام، لما في الرجم من قسوة وهمجية، ولما فيه من وحشية. تنكر الرجم في الإسلام ثم يستهزئ بأن آية نزلت في حد الرجم ثم نسخت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل الله عز وجل آية فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا معه، ولو ما يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها. فلا يطول بكم الزمان فيقول النقائل لا رجم في كتاب الله، لا رجم في كتاب الله، أما وقد نزلت آية الرجم ورجم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكرته من حديث الغامدية ومن حديث مائز، وهناك حديث ثالث عن امرأة من جهينة زنت أيضا، وهذه الأحاديث في الصحيحين، كل هذا جاء وفيه حكم الرجم، فكيف يقول قائل لا رجم في الإسلام؟ ثم ماذا؟ رويبضة ثالث يزعم أن حد الزانية في الإسلام هو حبسها في بيتها. وللأسف أنه دكتور كنت قد تحدثت عنه من قبل، وهو ينكر الشفاعة ويشكك في السنة، يقول حد الزانية هو الحبس في بيتها والتعيير، لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعم، هذا حدها في بداية الأمر، لكن الذي قرأ سورة النساء وقرأ فيها هذه الآية، أما قرأ سورة النور وقرأ فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ فهناك آية أولى من آية، وقرآن أولى من قرآن. ثم ألم يمر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة النور راح يقول لأصحابه من كتبة الوحي خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 جلدة وتغريب سنة أو تغريب عام، والثيب بالثيب 100 جلدة ورجم بالحجارة. نعم، هذا نزل، ومعلوم أمر التدرج في الأحكام، ومعلوم أمر النسخ في القرآن، ولكن لست أدري أيكون هذا من عمل بصر أم من عمل بصيرة، أم هو الضحك على هذه الأمة في ظل بعدها عن دينها وجهلها بأحكام ربها، ونحن ما نملك إلا أن نقف موقف المدافع عن دين الله وعن أحكام الله، نرد على أخطاء هؤلاء. يا قوم هذا دينكم فتعلموه، يا قوم هذا دينكم فتمسكوا به، دينك دينك لحمك دمك، عش مسلما لتموت مسلما، فإن الموت على الإسلام أمنية غالية، ولا سبيل إلى الموت على الإسلام إلا بأن تعيش على الإسلام، وأن تحيا على منهج الملك العلام، وأن تسير خلف النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ثاني الآيات في سورة النور المباركة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. القرآن يبدأ بالمرأة قبل الرجل في هذه الآية، فيقول الزانية والزاني على عكس الآية التي بعدها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على عكس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لماذا بدأ بالمرأة قبل الرجل؟ لأنه نذر ما يقع الزنا في المجتمع إلا بسبب المرأة. لا يقع الزنا في المجتمع من الرجل إلا اغتصابا، هذا هو الذي يقع من الرجل دون المرأة إذا كان اغتصابا. أما كل زنا يكون رضا وطواعية فإن المرأة لها دخل كبير جدا فيه. ذلك أن المرأة تتبرج، والتبرج بريد الزنا. وكما قيل إذا اتفقنا على أن السل فاحشة لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من التبرج والاختلاط والانطلاق. فتبرج المرأة بهذه الصورة المكينة المهينة وهي شبه عارية أو تمشي كاسية عارية له دخل كبير في الزنا وفي الزواج العرفي الذي هو ضرب من الزنا لا حد فيه، لكنه زنا مقنع. والمرأة بخلوتها عارية له دخل كبير في الزنا وفي الزواج العرفي الذي هو ضرب من الزنا لا حد فيه، لكنه زنا مقنع. والمرأة بخلوتها بالأجانب وانطلاقتها باسم الحرية انطلاقة بهيمية لها دور كبير في انتشار الزنا. وما انتشر الزنا في أمة من الأمم إلا أودى بانهيار حضارتها، وكان سببا في هزيمتها أمام أعدائها. الزانية والزاني، قدمت الزانية على الزاني لأنها تختلط الأنساب، وقدمت الزانية على الزاني لأن في المرأة شهوة لا يحدها إلا الحياء، فإذا ذهب حياء المرأة انطلقت المرأة في شهوة بهيمية لا يحدها شيء. وقدمت الزانية على الزاني لأنه يوم أن نزلت سورة النور كانت الزانيات من النساء أكثر بكثير من الزواني من الرجال. لهذه الأسباب ولغيرها قدمت الزانية على الزاني، فلتحذر المرأة هذه الجريمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. متى جاء الأمر بالجلد جاء من بعد ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جاء من بعد ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جاء من بعد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جاء من بعد أساليب وقائية تفتح أبواب الحلال وتغلق منافذ الحرام، فتبيح الزواج وتتيح تعدد الزوجات حتى لا يقع الزنا أبدا. أما وإنه لم يجد هذا العلاج ولم ينفع أي نوع من الدواء، فما لم يجد المرهب كان المشرف، ما لم يجد المرهب كان المشرف، وما لم يجد العلاج كانت العملية وفيها البطر وفيها الاستئصال. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والأمر للإمام ونائبه أمر من الله عز وجل للخليفة في الأرض الإنسان الذي خلق ليكون خليفة في الأرض يحكم بأحكام الله ويعيش على منهج الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ما مهمة هذا الخليفة خليفة ينفذ أحكام الله في أرض الله فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا حد الشاب غير المتزوج والفتاة غير المتزوجة وأما الثيبان بالزواج فالرجم وأما العبد فنصف الحد 50 جلدة على نحو ما بينت بقية الأدلة من آيات وأحاديث فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لأن الرأفة على الجناه قسوة على المجتمع لأن الرأفة بالمجرمين قسوة على الأبرياء الآمنين ولا تأخذكم بهما رأفة أي في تطبيق الحد عليهما لأنكم لستم أرحم بهم من الله ولستم أرأف بهم من الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله لأن كلمة الدين لها معاني وهنا بمعنى الحكم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر قيد الله عز وجل أمر الإيمان على امتثال أحكام هذا الدين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كذا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ليكون ذلك زجرا وردعا ليشهد عذابهما طائفة عدد من المؤمنين اختلف في الطائفة تقل وتكثر فأي عدد تصلح عليه كلمة الطائفة ولكن كلما يكثر العدد كان ذلك أشجر لنفس من أقيم عليه الحد وكان ردعا لمن شاهد إقامة الحد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذه الآية فيها لبس في الفهم وقد وقع فيها خلط في التفسير فما معناها ذاك سؤال نجيب عليه بعد خطبتنا إن شاء الله تعالى وصلاتنا نجيب في الدرس على هذا السؤال وبيان معنى هذه الآية صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم مكن لدينك اللهم مكن لعبادك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين فرج كرب المكروبين نفس هم المهمومين ارحم عبادك المستضعفين انصر عبادك المجاهدين اقصص من بينهم الشيشان المسلمين انصر المجاهدين في الشيشان وأيدهم بتأييدك يا رحمن وأكرمهم بنصرك يا حنان وأنزل عليهم من جندك يا منان اللهم مجري الكتاب مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزم الروس الملحدين اهزم الروس ومن شايعهم واهزم الروس ومن والاهم اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم اللهم اجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين سلط اللهم عليهم سيف انتقامك وارنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين واسق صدور قوم المؤمنين ووحد قلوب المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أقم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلت إلينا الجمعية الشرعية لهذا الإعلام نعلنه قبل درسنا عسى الله عز وجل أن ينتفع به عدد من الحضور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. كما علمت أخ الإسلام في الآية الثانية في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا هو حد الزاني غير المحصن. فإذا قلنا حد الزاني يندرج فيه والزانية غير المحصنة. وقد قيل لما قال الله الزانية والزاني؟ علمنا الحكمة في تقديم الزانية على الزاني، وأما ذكرهما معا مع أن أحد اللفظين يغني عن الآخر أنه حتى لا يتوهم أن الرجل إذا زنى هو محل العقوبة أو أن المرأة هي التي يمكن أن تقع عليه العقوبة وحدها، فذكر الزانية والزاني حتى لا يتوهم أن العقوبة على أحدهما دون الآخر، فسهل ذكر أحدهما يفلسف بفلسفة معينة، واحد يقول المرأة ذنبها إيه؟ الرجل هو الذي زنى، واحد يقول الرجل ذنبه إيه؟ المرأة هي محل الوصف وهي اللي ممكن الحقت الأنساب لزوجها وأنها كذا كذا، فالقرآن يزيل اللفظ بذكرهما معا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقد علمت أن الجلد لغير المتزوجين أي من لم يسبق له زواج، وهو لا ينطبق على من تزوج ثم طلق أو مات زوجته، لا المطلق ولا الأرمل ولا المطلقة ولا الأرمل، إنما هذا في من لم يسبق له زواج وغلبته شهوته أو خدعته صديقته فزنت. يوم الإسلام إذا ثبتت عليه الجريمة أو هو اعترف بها أو حملت منه من وطئها في الزنا واعترفت عليه واعترف هو أيضا لما فيها جلدة 100 جلدة ضربا وسطا غير مبرح. يعني يوم يضرب في ميدان جلدا لا يجوز للجلاد أن يرفع يده إلى أخطاها ليضرب، إنما ويده في جنبه دون إيذاء بالجلد ودون تهاون فيه. أمر وطئ لا يقطع لحما ولا يسيل دما، مش زي اثار التعذيب اللي ممكن نشوفها على اخواننا المستضعفين. لا، قالوا يد الجلاد في جنبه وصوت بغير عقد عشان يعملش نكت جرقاء في الجيب ويؤلم. ده الإيلام هنا معنوي أكثر من أن يكون حسيا، لأنه لما واحد بيجلد أمام الناس ما هذا الإنسان جنبه. الإيلام النفسي هذا هو المقصود، ما هو مقصود الإيلام البدن، وإلا كنا نشوي بالنار أو تقطع آلاته زي بعض الناس ما بيعملوا. واحد يعرف أن فلانا زنى بابنته يديله مخدر ويقطع منه عضو الذكور عشان يفقده بجره عشان حلم. هذا بيحصل. قالوا الناس اللي بيقول لك الحد ده في قسوة، طيب الراجل المسلم أو الراجل الشرقي أو الراجل الصعيدي أو الراجل اللي لسه عنده نخوة وعنده غيره، قالوا له بنتك زنت وسمعتها طلعت في البلد، بيعمل ايه؟ بيقتلها. ومين اللي بيقتل؟ ابوها. ويجيب اخواتها كمان لما يكونوا بلغوا معه السعي شباب كبار عشان يساعدوه في قتله. وتقرا الكلام ده في الجرايد. بقى ابوها يقتلها. طب يعني ومين زي الاب ومين زي الام؟ وفي ام برضه، في ام لسه جايبينها في حوادث القضايا قتلت بنتها. ليه؟ لانه سمعتها طلعت فاحت في البلد، فراحت تعترف بكل افتخار المراه العجوز ان هي قتلت بنتها بعد ما انحرفت في سلوكها. وعشرات الرجال يا اما اباء يا اما اخوه يقول لك ايوه احنا غسلنا عظمنا بايدينا، ده في ظل شرع الله لا مكان له. يعني خلاص في شرع الله يكون بدل ما يروح هو ياتي اخته او ياتي بنته بيروح يرفع امرها للقضاء. تجري ويعلم امرها ممكن تتوب وتبقى عفيفه وتتزوج. انما في وقت ينكر على الناس ان يكون شرع الله فيه رأفة وقال عنه انه في قسوة وفي عنف، الناس بيعملوا اشياء عجيبة. زي ما بنضرب المثل بقضية الزنا بالرجل الذي يقتل ابنته والاخ الذي يقتل
أخت أو الزوج الذي يقتل زوجته أو الأم تقتل ابنته، وذلك قضية السرقة بس مثال سريع لأنه مش هو مضمون القضية. السارق بيدخل البيت، لما يدخل البيت أحس أن صاحب البيت متيقظ، بيسارع بقتله ولا لا؟ بيسارع بقتله قبل ما صاحب البيت يمسكه أو قبل ما يقتله أو قبل ما يبلغ عنه، يكون هو إيه؟ يا إما في إيده سكينة أو مطوة، يا إما في إيده سلاح امتد ويمكن يقتل الراجل ومراته جنبيه والعيال الصغيرة اللي في بيت الشقة. وانتوا قريتوا عن كام حادثة قصة المرأة في مدينة نصر، مسعتان دوشتين في ايديها، العيال اللصوص قتلوها وقتلوا العيال الصغيرة الاطفال الابناء. الناس ما زعلوش على الام زي ما زعلوا على منظر العيال المذبوحين. بقى الاسلام لما يقول لنا السارق ده من سكر ونقطع يده التي تسرق ومع السرقه بتقتل ومع قطع يده كسارق، ويقوم الناس يشوفوه يعرفوه ويمكن يتوب امام ده، يبقى ده ولا انه يدخل على بيت يدبح كل اللي في البيت عشان في الاخر كان فاكر ان الراجل راجع من السعوديه ومعاه قرشين، قوم تطلع الحصيله في الاخر انه يطلع مثلا يقول لك وانا لو كنت اعرف انه الدولاب ما كانش فيه غير 170 جنيه انا كنت اكل، ما انت كنت فاكر كان في الفاكرهم مثلا 17000 ولا 170000 طلعوا 170 جنيه. مش يعني عشان يركب بهم سد يروح بلده يدوب. فهذه حاجه. الحاجه المقابله للرجل النصف اللي دخل بيته وروع الآمنين، انت كصاحب بيت شفت النص دخل عليك مع زوجتك تعمل ايه؟ اما معاك سلاح جنبك فبتقتله، يا بتلاقي فرصة توصل المطبخ عشان تجيب سكينة البصل وتحاول تدافع عن نفسك او تقتله، يا اما هو ما بيديكش الفرصة دي يكون قتلك. اللي انا عاوز اقوله لما تقارن بين فعل العباد وبين شرع الله عز وجل، يبقى القسوة فين؟ في الشريعة والحدود ولا في فعل العباد؟ فعل الله او شرع الله انه البنت يوم ما تزني او الولد يوم ما يزني وهو شباب متجوزني 100 جلدة، انما اللي يتزوج وأقضى بشهوته في الحلال وبعدين أبى إلا أن ينحرف، بدأ عضو ساكن في المجتمع أمام الزواج الحلال ويتركه ويبدأ للحرام. الإسلام لما جعل تعدد الزوجات كان من ضمن حكم تشريع تعدد الزوجات، قال لك في نوع من الرجال لا تكفيه الزوجة الواحدة، يبقى له في غيرها متسع زوجة ثانية وثالثة ورابعة. ده كله ليه؟ عشان ما يقعش في الذنب. فلما الإسلام يديله أبواب مفتحة وهو يغلق كل الأبواب ويفتح نفسه منفذ الحرام، لا ده يبقى إيه؟ ده يخشى منه على محارمه، ده يخشى منه على أقرب الأقارب إليه، ده عنصر شاذ في المجتمع، ده مريض، ده ما ينفعش فيه يروح مستشفى نفسية، ده علاجه البث زي السرطان لما يجي في جسم الانسان. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة لجميع مرضى المسلمين، ليه علاج لانه يمطر؟ كذا كان الحكم بالنسبة للسيد من الرجال والنساء. عندنا في النصوص اللي ذكرناها لما نزلت سورة النور والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب سنة، والسيد بالسيد 100 جلدة والرجل في خلاف فقهي معتبر في قضية التغريب بالنسبة للشاب والفتاة يعني غير المحصنين، وقضية الجلد 100 جلدة قبل الرجل بالنسبة للمتزوجين. وردت نصوص كهذا الحديث اللي في صحيح مسلم فيه التغريب، وفي احداث اخرى فيها جلد بغير تغريب. التغريب يعني النفس، والمساله تخرج عن كونها واحده من اثنين، اما انه نسخ التغريب واصبح الجلد فقط عشان كده في احداث فيها الجلد بدون تغريب، واما ترجع الى رؤيه الامام واحد يرى انه الجلد لا يكفي فيه وانه ده فتنه في المكان اللي هو فيه فيرى ان ينفيه. الان لو انه استبدل النفي بالسجن واجتهد المجتهد او الحاكم او القاضي ده الامر لا ضير، او انه راى ان الجلد يكفيه اكتفى بالجلد دون نفي او تغريب. بالنسبه للرجل الحديث هنا ذكر 100 بالنسبة للمتزوجين، يعني ذكر الجلد والرجل. وأحاديث كثيرة فيها الرجل فقط للمحصنين أي المتزوجين بدون سبق بالأجل. قال العلماء لعل هذا من جنس المنسوخ، يعني نسخ الجلد مع الرجل بالنسبة للمحصنين وبقي الرجل فقط كما هو في حديث ماعز والغاملية والمرأة التي من جهينة والمرأة التي رجمها علي رضي الله عنه وقال رجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مسائل بتذكر وبنزيل عنها اللبس، ومع الآية لأن الآية فيها كلام للفقهاء كثير وللمفسرين أيضا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، والله لا نجد أرأف ولا أرحم بنا من ربنا سبحانه وتعالى. وحقيقة أن أي إنسان يتهم الحدود بالقسوة والوحشية كأنه يقول له ربنا أنت يعني أنت يا رب الله، أقول له يا رب أنت قاطع علينا ليه؟ أقول له لا أنا أفهم طبيعة البشر والخلق عنك أنت من؟ أنا فاحسبها يمين شمال تلاقيها خطيرة، خطيرة جدا. حاشا لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. شرط ذلك مسألة الحكم والحدود والشريعة والدين ككل والتسليم المطلق لهذا الدين مسألة مرتبطة بالعقيدة، ما هي مسألة سهلة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة 3, 8, 9 أكثر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ينكح يعني يتزوج، ما تجيش، لأنه لو قلنا ينكح بمعنى يتزوج فلا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركا، والعكس. والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. المسلمة وإن كانت زانية لا تتزوج مشركا، والآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن هذه الآية في أصح تفسيراتها إخبار عمن يقع في الزنا، ويكون النكاح بمعنى الوطء أو الجماع، ومعناه الزاني لا يقع إلا زانية وافقته على تلك الجريمة لأنها من شاكلة أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا ولا تدين بدين الله. ومثل ذلك الزانية لا يطأها ولا يوافقها في أمر الزنا إلا زان، وقوله زان أي عرف بهذه الجريمة، لأنه من زنى يختلف عن من هو زان، فمن زنى يقع في الجريمة ثم يتوب، لكن قوله زان أي صار متمرسا في تلك الجريمة، كما يقال عن المرأة إذا زنت قال عنها زنت، فإذا أكثرت من الزنا فهي زانية، فإذا أعلنت عنه فهي بغي، كصاحبات البيوت ذوات الرايات الحمر أو اللمبات الحمر. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يطعها إلا مثلها في الزنا، أو لا يطع إلا زانية مثله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. وفي هذه الآية بهذا المعنى عزل لهذا الوباء عن المجتمع الطاهر النظيف، خلاص دولا كأنه في عزل ليه. لكن الآية فيها معنى آخر له وجهته، لما قال الله حرم ذلك على المؤمنين، إيه المحرم على المؤمنين؟ الزنا، معلوم أن الزنا محرم على المؤمنين، لكن المعنى الثاني مرتبط بسبب النزول، وهو أن رجلا يدعى مرثد ابن أبي مرثد كان بمكة يحمل الأسارة من مكة إلى المدينة، فواعد أسيرا خارج مكة عند حائط عند بستان، وكانت الليلة مغمرة، فجاء مرتد فجلس تحت ظل الحائط، وكانت هناك امرأة تدعى علاقا كانت بغيا، فرأت ظلا بجوار حائطها فمثل إليه ثم نظرت نحوه فعرفته، قالت مرسل، وكان يأتيها في الجاهلية، قال نعم مرسل، قالت أهلا ومرحبا، هيا بك معنا الليلة، قال لها يا علاق إن الله حرم الزنا، فراحت تقول لمن عندها هذا رجل يحمل أشراكه، يعني تسلمهم عليه، ده اللي بياخذ الأسرى منكم تسجنوهم ويوديهم المدينة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا رجل يحمل أشراكه، يقول تتبعني 8 رجال فأقبلوني مغارسة ثم نالوا على رأسه فأحماهم فخرجت حتى التقيت بصاحبي يعني الأسير، فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى نأيت به إلى الإذخ حشيش عام، قال فأنزلته وحللت حماله أسوى وزاقه، فما زلت أحمله شيئا ويعينني شيئا حتى بلغت به من المدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أنفع عناقا وسأل السؤال مرة ثانية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم مرددا وتلا عليه الآية وقال لا تنكح عناقا. سبب النزول هذا أعطى معنى غير المعنى المذكور الأول، فهنا جاء في معنى الزواج أنه لا يجوز لمسلم عفيف أن يتزوج زانية أو مشركة، ولا يجوز لمسلمة عفيفة أن تتزوج زانيا أو مشركا، فذلك أمر حرمه الله على المؤمنين. فيقول هذا هو المعنى الثالث، يقول بمثابة عجز هذه الفئة عن المجتمع ليظل المجتمع ظاهر النظيف، لكن يبقى هل معنى الحرمة الأبدية؟ لما نقول يحرم على الأخيف أن يتزوج زانية هذا يختلف عن قول الله عز وجل بعد ذكر المحرمات في آية النساء وأحل لكم لا وراء ذلك، لكن هذه الآية تحرم أجنبيات لكنهن غير عفيفة. قال العلماء في هذا الحكم الزانية إن تابت يجوز للعفيف أن يتزوج، والزاني إن تاب يجوز للعفيفة أن تقبل الزواج منه. فمعناه اشتراط في أمر الزيجة، اشتراط لمن عرف عنه الزنا، لا يجوز لرجل أن يتزوج زانية وإلا ألحقت به أولادا من غير صلبه وعلم عنها أن رجالا يدخلون عندها فيكون هو بيوتا بسببها تحرم عليه الجنة، فإن أرضاها رضي بالزيادة وإن لم يرضها سلطت عليه من يأتيها، فأمور كثيرة ترى من جراء أن يتزوج الرجل بزانية، لذلك حرمه الله على المؤمنين حتى تتوب الزانية وتصبح عفيفة، والعفيفة لا تتزوج بزانية، ولا يصح لولي الأمر لبنت أن يعلم أن فلانا إرقيدا أو سكيرا وأنه مبعاث السهرات الحمراء والليالي السوداء ويوافق على من زوجه ابنته لانه صاحب اموال وصاحب عمارات وصاحب منصب وصاحب جاه، وهيفسح البنت يوديها اوروبا وامريكا ويلففها الدنيا. مثل هذا في دنيا الناس بنظر عنه في الحوادث والقبائل. ولسه في صحائف هذا الاسبوع الرجل الذي زوج ابنته من رجل ثالث والنهايه انه قتلها. وغيره الآن بتقول لنا لا يجوز في ظل الجريمة أن يتزوج مسلم بالزانية مهما كان مالها ومهما كان جمالها ومهما كانت شهرتها ومهما والعكس، ولا من المرأة أن تتزوج بالزاني مهما كان ومهما كان. أما إذا تابت الزانية فللرجل أن يتزوجها، وإذا تاب الزاني فالعفيفة أن تقبل الزيجة به إن رأت ذلك واستخارت الله عز وجل في ذلك. فكلنا لا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، فإلا في الآية شرع يقول يرجع إليه في مظانه من أراد شروحا وأراد تفسيرا وأراد مزيدا للأحكام في بيان الأوجه التي تحتملها الآية. لكن هذا أفضل ما ذكر فيها وغفار لما ورد عنها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولأن الإسلام دين الكفر والعفة والشرف وأراد مضارة المجتمع والحفاظ على أعراض المسلمين أردف هذا الحكم الحد بحد آخر أنا وهو حد القذف. فقال الذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والحديث عن حد القذف العام أردفه الحديث عن حد القذف الخاص، أي فيما بين الزوج وزوجته فيما يسمى بالمعام. وهذا وذاك هو موضوع خطبتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤال الذي يقول اني اعمل بائعا متزوجا من كنيسات النقل العام وكنت تاجر في البضائع يكتب عليها البلد التي صنعتها مثل صنعت في الصين او صنعت في اليابان، فقيل لي انها بلاد كفر معلمون على كسب بلاد المسلمين، فاصبحت اعمل في بضائع محليه ولكن لا كسب من طريق اليوم فلا اعمل. يعني احسنت لما تاجر في البضاعه المحليه وتشجع صنع في مصر يبقى انت راجل كويس، واي حاجه من ساعه البلاد الكفره ناس دائما تتعامل فيها. احنا مطالبين بالقاطع بضائع السفر ومعاملات مع السفر كل ما ياتينا لمستورد من عند الكفره، لان بياخذوها اموالنا وفعلا تصبح رصاصات في صدور المسلمين من كل بلد من بلاد العالم. فان شاء الله ما يتق الله جعلهم حرجا. صحيح ان الحاجات المحليه ما تكفيش مصاريفها، لكن ربنا هيوزع عليهم النية لله نيته كويسه ربنا هيوزع عليهم وهيجعلنا في مخرج باذنه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، اغفر لنا اجمعين وارحمنا اجمعين وثبتنا عن الحق والدين. اللهم يا رب المذكرين بسبب قلوبنا على دينك، اللهم يا رب المذكرين بسبب قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تبرأ عنا بنصرة هذا الدين ونصر اخواننا المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين تشويشا، اللهم اجعلهم بكريمك يا رحمن، اللهم اكرمهم بمزيد من النصر يا حنان، اللهم انصرهم على عدوك يا عدوهم، انصرهم على رؤوس الملحدين، انصرهم على رؤوس الكافرين، انصرهم على رؤوس المجرمين، اللهم انتقم من الكافر المسلمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيه يا رب وفلوس عجائب قدرتك، اللهم خلص عليهم سيفا بقائك.
اللهم اجعلهم واموالهم ومراريهم غنيمة للمسلمين. اللهم ارحم علما بقوه الدين واشف صدور قوم المؤمنين واهل خير قلوب قوم الموحدين وارزقنا شهاده في سبيلك بعد نصره دينك واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من امراتك. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. سيركم شاشه الاعراب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بعض كنا لنبدا على ظاهره وهذه الظاهره تستحق التنبيه لها. الدين الاولاني بالذكر التمويلات عليها العالم الامريكي. وهذه الغفله انا لا ادري كيف فاتت على المسلمين. وانا شفت بعض الولايات التين تميل عليها نجم الداوود رمز اسرائيل. ازاي تحمل العالم الامريكي على الصدر؟ ازاي؟ والصبر ده اللي بيتحط عليه الانسان ايه الغفله اللي بتنزل على اسرائيل فيها ايه؟ علم اسرائيل او علم امريكا او مجلس داوود كان يقول على صدور ابنائنا لا يا فندم. اذا كان ابنك عامل وتنزل عليه علم اسرائيل او مجلس داوود اعملها كده. نظرة فيها البيت نظرة صار نظرة هنا ست انا كنت نظرة في النظرة اللي فيها من ساعة الولد الجدد حتى لو كان جديد. الصناديق لها تعلق كبير بمدرسة الولاء والبراءة. مفيش واحد ابدا محترم يشيل علم عدوه على طرفه ابدا. الناس اللي عندهم نظرة يستنكفون. واول درجات السكوت ان تعجب بعدوه. اول درجات السكوت ان ترى ان عدوك كبر ونسب وان عدوك محترم. لكن متى تصل اذا علاقتك بمقتانه هو يبقى ده يؤكد انك انت تصل. لكن طول ما انت حاطط في كتابك وانت في الارض عمرك ما تتخيل انك انت تصلي وتقدر تصلي. فانا ارجو ان هذا الامر يمس على الاقل كما مسلمين ويبقى كما مسلمين. فلذلك انا اقول الحقيقه ان هي لا تنظر تحت هذا الوقت. ماذا حدث بكلامنا على الاقل انت كرجل صاحب قضيه انت يا اخي مصنف الارهابي على كل موائد العالم كل ما يجتمع في مجال العالم انت المعقول مش هو يعني هم لا يقولون عن كل المؤتمرات اللي بتعقد الان بشعارات برات المقصود منها انت مش هو فنحن ما نعرفش انت اتحاد الدول انت اللي محرك الدنيا كلها والدنيا كلها بتشتغل لك. يبقى انت المفروض تعرف انك انت راجل مغربي وانك انت راجل مموت بيت اهداف كبيره. يبقى لابد انك انت تعيش هذا الدور حتى لو كان في هذه القضيه اللي بعض الناس ممكن يراها مقشور. وشوف عمل يوم في العالم الامريكي مش عارفين زي مش عارفين يتقلوا وكلامه ويرجعوا مش عارفين كلامه وعمال يتكلم كلامه. لا يا اخوانا لا تستهل بتمويلكم الا الجبال من الحفر والقصر منه تدفق الفنجان واول درجات الانحلال بكل جبل كل جبل. عشان كده لو استعملت التحالف المحاربين زي الهروب الكلام ده اللي هو اقل من كده. يعني اقول لك حكايه صحيحه وقيت عليه في هذا الحاله جميعا في معجم الثوران الكبير سند صحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عرفت في حياة أبي أي تزوجت في حياة أبي أقول يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب بن الشقيق عليه في الورع والسبب والابتداع إلى آخره. قال فدعا أبي الناس فجاء أبو علي الأنصاري خرج من البيت صحابي جميل. أول ما جاء عشان يشارك الفرح فلاقي إيه رسائل على الجدران فوقف على ذلك وما دخلش. وقال لعبد الله بن عمر اتكسرون الجدر؟ قال سالم تستحي يا ابي وفقد راسه. وقال غلبني النساء يا ابا ابي يفرح هذا النساء عند الله وبعض الولاد والكلام ده فهم عاملين ايه؟ العمليه دي غلبوني